بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي الرمضاني المباشر يستفتونك الذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم واسم زملائي ورحبوا بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله أبا حمد وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله.
الله يحييك وأهلا وسهلا بكم ثانية ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حساب البرنامج على تويتر. فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة إن أذنتم سلمكم الله. نكمل موضوعا هو من الأهمية بمكان كنا قد بدأناه في حلقة الأمس ولضيق الوقت لم نستكمل ما تبقى وهو بعض أحكام الاعتكاف. نريد أن نقف يا شيخ مع نقض الاعتكاف. هل للمعتكف أن ينقض الاعتكاف ويخرج بالكلية؟ هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني أو هل له يا شيخ يمكن للمعتكف أن يخرج مثلا لقضاء حوائج أهله ثم يعود لمعتكفه؟ وهذا يقودنا إلى الاشتراط يا شيخ. ونختم بالمرأة، هل للنساء اعتكاف؟
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه. أما بعد، أولا حتى أجيب على السؤال الأول، نعم، يحسن أن نعرض ولو بإيجاز سريع إلى تعريف الاعتكاف وحده لأنه يؤثر في الإجابة على هذه الأسئلة. فالاعتكاف طبعا هو لزوم الشيء، نعم، والمداومة عليه أو الإطالة فيه. هذه مجمل المعاني التي تتعلق بالاعتكاف بحيث يعد الإنسان فيها منقطعا. ولهذا اختلف العلماء ما حد الاعتكاف. بعضهم قال ساعة، نعم، وبعضهم قال ليلة
أقله يعني.
نعم أقله، أحسنت، أقله. وبعضهم قال هو يوم كامل بليلته، نعم، واختلفوا في هذا. لكن الأقرب الله أعلم أن هذا لم يرد له حد في الشريعة. نعم، فيرجع فيه إلى العرف. أقل ما يسمى انقطاعا وعكوفا ومكوثا ولزوما للمكان على وجه الاعتياد. فإذا كان الإنسان لا يعد منقطعا في الفترة اليسيرة اللاحقة للصلاة ونحوها فلا يعد معتكف. لكنه لو بقي ساعة عد معتكفا، وهذا قول جمهر أو جمع من أهل العلم، نعم، على اعتبار الساعة. طبعا الساعة كانت معروفة قبل الإسلام، وحتى قبل الإسلام بفترة طويلة جدا، تعرف أن اليوم هو 24 ساعة. فإذا الأقرب الله أعلم أن أقل مدة الاعتكاف هي ساعة. فإذا اعتكف ساعة عد معتكفا، وهذا هو أقل ما يمكن أن ينطلق عليه اسم الاعتكاف، لأنه أقل تقريبا ما يكون انقطاعا خارج عن المعتاد. لمن مثلا كان بيتوتيا، نعم، مرتبط بيتك كثيرا ولا يخرج كثيرا ثم يغيب مثلا 10 دقائق بعد الصلاة ربع ساعة لا يقال بأنه منقطع. لكن لو غاب ساعة ربما افتقده أهله، نعم، إذا كان ممن لا يذهب يمنه ولا يسر، خاصة الشاب الصغير أو الإنسان البيتوت. هذا هي أقرب، نعم، الأحوال. وهذا هو تأصيل هذه المسألة في ضبط مسألة الحد الأدنى من الاعتكاف. بقينا الآن في موضوع قطع الاعتكاف. نعم، بعض العلماء يرى بأنه إذا نوى الاعتكاف مثلا من دخول العشر إلى العيد بأنه لا يجوز له أن يقطع، وهذا ضعيف. الذي لا يجوز قطعه هو المنذور.
نعم، إذا نذر.
نعم، إذا نذر لله عز وجل أن يعتكف في هذا المسجد مدة معينة فهنا عليه أن يكمل نذره، لقوله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه مسألة قطع الاعتكاف، وهذا قد ذهب إليه جمع منه العلم، منه ابن قدامة، قرره ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأنه لا حرج في ذلك. وأنا رأيت في الحقيقة الحرج الشديد من المعتكفين. بعض الناس شاب صغير أحيانا، وربما كان كبيرا وذو أعمال، لكنه يعني يكون مشغول ويحتاج إلى الخروج وقطع الاعتكاف، فيتحرجون أعظم الحرج من الخروج. وهذا الحرج الحقيقة في غير محله. نعم، نقول الاعتكاف الذي يؤدي الغاية العليا والمقصد الأكبر من النواحي التربوية للاعتكاف هو أن يطول وأن يكون على وفق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أكمل الأحوال، وهو أن يأتي به بهذه الفترة. لكنه إن أصابه حرج أو ملل أو سآمة ورأى بأنه خروجه سيكون خيرا له ثم يعود مرة أخرى فخرج، فإن اعتكافه الأول لا يبطل بما أنه قد اعتكف ساعة فأكثر. هنا احتجنا إلى تقعيد موضوع أقل الاعتكاف. اعتكف يوم، كان له اعتكاف يوم ثم انقطع، ثم يعني يبقى منقطعا حتى يعود مرة أخرى فيعتك. فلو أنه ولهذا نعود إلى قضية الاشتراط،
نعم.
أنها غير يعني لا أرى أنها مشروعة أن يشترط إلا إذا كان منذور، إذا نذر لله عز وجل نذر واشترط فيها واستثنى هذا الأمر واسع يعني.
نعم.
لكن أن يقول سأعتكف هذه العشر ولكنني سأعتكف، لاحظ مجرد نية ورغبة،
نعم،
ولكنني سأشترط أن أخرج مثلا لعلاج والدي أو أخرج لقضاء الحاجة المهمة لأهلي ونحو ذلك، فهذا أنا لا أرى أن هناك ما يدعو له ما دام أنه لم ينذر وإنما رغب أن يعتكف، فله أن يقطعه في أي وقت، فإذا عاد اعتكافا جديدا مرة أخرى.
نعم.
نعم. ممكن يعتكف في العشر الأواخر مثلا 3 أيام 4 أيام يقطعها أو يأتي بها متتابعة إن شاء، وهذا يسهل على الناس. بعض الناس يقول اعتكاف 10 أواخر لن أعتكف، أنا لا أستطيع أن أتحمل هذا، وهذا يفتح المجال للناس لإعطاء النفس حقها من هذا الاعتكاف ولو كان قليلا.
نعم.
الخروج حتى في المنذور، لو قلنا بأنه منذور، الخروج التابع للاعتكاف لا يؤثر فيه، يخرج لقضاء الحاجة، يخرج لإحضار الطعام من بيته إذا كان ليس هناك من يخدمه من أهل بيته، يذهب إلى المطعم المجاور ويأتي بطعامه.
هذا إذا كان قد نذر يا شيخ أيضا
يعني. نعم، إذا حتى وإن كان قد نذر، نعم، لأن هذا الخروج هو من جملة ما يحتاجه المعتكف، الحاجة الضرورية للمعتكف في معتكفه،
نعم،
يعني لا يفعله إلا في معتكفه في الغالب، ومثله مثل قضاء الحاجة، فهذا لا يؤثر والله أعلم أن يقطع اعتكافه لأجله. المرأة يشرع، نعم، اعتكافها، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبيت وأقبيت النساء وقد ضربنا حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف، فقال آل بر أردتن، ثم ترك الاعتكاف. وهذا الحق فيه دليلان، في مشروعية الاعتكاف للمرأة وفي مشروعية قطع الاعتكاف، لأنه دخل معتكفه بعد الفجر، وحين رأى هذه الأخبية قد ضربت غضب صلى الله عليه وسلم ورأى أنها من الغيرة وليست من الحرص على الاعتكاف، فهذا مما استدل به العلماء على جواز قطع الاعتكاف، ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني وغير واحد من أهل العلم، وهو خلاف الشائع عند الناس أنه، نعم، لا يقطع مطلقا، وهذا لا دليل عليه، هذا مجمل المسائل المتعلقة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا على هذا التوضيح المبارك. هنا الأخت صفا تسأل عن حكم صلاة سنة الظهر القبلية، تقول تصلي 4 كاملة بتسليمة واحدة من دون التشهد الأوسط، هل يجزئ هذا؟
نعم، ورد في هذا الحديث لكنه ضعيف، أنه قال ليس 4 ركعات ليس بينهن تسليم،
نعم،
والحديث مضطرب في لفظه وفي سنده، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف أنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد 4 سردا من غير سلام،
نعم.
وجاء في حديث سنن أبي داود أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وجاء في بعض الروايات لكنها ضعيف أن ليس بينهن تسليم،
نعم،
لكنه ضعيف. ولهذا الصحيح الثابت من كلامه صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين في، نعم، أصله صلاة الليل مثنى مثنى، وفي زيادة أبي داود وهي صحيحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذا هو الأصل وهذا هو الذي عليه العمل، أنه لا يسرد سردا. ولهذا يخطئ الناس الآن في التراويح، نعم، إذا قام للثالثة أكملها 4،
نعم،
حتى يجعلها 4 سردا، وهذا غير صحيح، هذا الآن هو سهى، فعليه أن يرجع ويسلم ويسجد للسهو. وأما حديث عائشة الذي في الصحيح أنه صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، نعم، هذا صلى بفاصل، لأنه يعني فصل مثنى واستراح، مثنى. نعم، مثنى صلى 2
مسلم
بسلام، ثم 2 بسلام، ثم استراح، فصح من حيث اللغة والعرف والعادة أنه صلى 4،
نعم صحيح،
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فدعوى أنه لم يكن بينها سلام يحتاج إلى دليل،
نعم،
يحتاج إلى دليل، لا سيما أنه معارض للحديث الآخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. انتقلت اتصالات الأخت حفيظة من الجزائر، تفضل يا أختي حفيظة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
الله يجزيك فضل إن شاء الله. شيخ، حبيت أسألك، يعني عندي أسئلة وممكن تفتيني فيها
فأسئلة. طيب، ما السؤال الأول؟
السؤال الأول، قريبتي تقدم لخطبتها شاب يعيش في المهجر، وبما أنه لا يستطيع الحضور كلف أخويه ليذهب لإتمام ذلك. وحضر الخطبة والدها وإخوتها الثلاثة فقط، وقالوا بهذه العبارة: حضرنا لنطلب يد ابنتكم لأخينا فلان.
نعم.
ورد أبوها: قبلت. واتفقوا على المهر.
نعم.
وبعد أشهر أحضروا لها المهر، وبعد مدة حصل عدم توافق، وأخبرها الشاب عبر SMS أنها طلق وعليها أن ترجع المهر الذي منحها إياه. أول سؤال، يعني هل العقد الشرعي صحيح وتعتبر طيب. زوجته؟ أما السؤال الثاني، هل المهر من حقها أم من حقه؟ يعني أنا قرأت في سورة آل عمران، لو أعلم أنه يعني
يا أختي
التي لم يدخل بها يعني نصف ما فرض يعني
من أختي المهر. حفيظة،
نعم،
هذا الموضوع قديم ولا الآن ولا من متى؟
لا، في هذا العام فقط يعني.
طيب وما راجعوا الجهات ذات العلاقة ذات الاختصاص؟ يعني ما نظرت هذه المسألة مثلا عند جهات رسمية مسؤولة هناك؟
لا لا لا، فيما بينهم فقط.
طيب سيجيب الشيخ جمال. طيب السؤال الأخير، بقي شيء؟
نعم، يعني أنا كنت من قبل عندما أريد صيام شوال أنوي صيام قضاء الدين يعني اللي علي وأربطه بشوال يعني في يوم واحد، هل هذا جائز أم لا؟
أها. طيب. وبارك الله. شكرا لك. الأخ أحمد من الجزائر. الأخ رابح، تفضل أخي رابح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أخي عندي سؤالين.
الأول، طيب فقدنا اتصال الأخ رابح. الأخ عبد الفتاح من المغرب، تفضل أخي عبد الفتاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عبد الفتاح.
من فضلك يا سيدي، أنا متزوج وعندي ابنة
ما شاء الله
من حوالي سنتين.
نعم.
وأريد من فضلك، أنا كان بيني وبين زوجتي حوالي تقريبا 7 أيام مشكل، وقلت لها أنت طالق بثلاثة.
نعم.
فأريد من فضلك أن أسأل الشيخ عن هذه المسألة، وش جائزة أو لا أو لا.
طيب في أمور الطلاق يعني.
والله أنا طيب. أنا دائما أحيل في أمور الطلاق.
أخي عبد الفتاح،
السؤال المباشر.
نعم
يعني
شكرا.
أخي عبد الفتاح لحظة. عبد الفتاح. عبد الفتاح الآن. تريد أتصل عليك يعني يا شيخ أم الآن؟
بعد.
طيب أخي عبد الفتاح، لعلك تتواصل مع الإخوان وتأخذ رقم الشيخ وتتصل به، يكون الاتصال مباشرا لأن الشيخ يريد أن يستفسر عن بعض الأمور في مسائل الطلاق. شكرا لك. الأخ مختار من ليبيا، تفضل أخي مختار.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل مختار.
السلام للشيخ، هل يجوز وتران في ليلة واحدة في مسجد؟
في مسجد؟
هل يجوز وتران في ليلة واحدة صلاة مثلا صلاة التراويح ثم صلاة التهجد وتران في ليلة واحدة في مسجد واحد؟
يعني هذا المسجد يصلي الوتر مع التراويح والآخر يصليها مع آخر الليل التهجد القيام.
بارك الله فيك يا شيخ.
طيب بقي شيء أخي مختار.
السؤال الثاني يا شيخ، بعد صعود الإمام على المنبر.
نعم.
الوسيلة هل تجوز بصوت مرتفع أم سرية يا شيخ؟
ما الوسيلة؟ ماذا تقصد الوسيلة؟
الوسيلة بعد الأذان الثاني.
الدعاء.
نعم الدعاء، تقصد الدعاء. طيب
الدعاء هل يجوز بصوت مرتفع أم منخفض سرية يا شيخ؟
طيب شكرا لك يا مختار.
السؤال الثالث يا شيخ، هل عندنا دورة قرآن بادي لها حوالي سنة
ما شاء
الله؟ أنا اقتصرت على الحفظ القرآن، الشيخ يعطينا يوم بعد يوم ثمن، فنقرأ هذا الثمن ثم اليوم الذي يليه نسمع على الشيخ، هل نستطيع أن نربط بين ختمة القرآن أو نقتصر على القرآن التي نأخذها مع الشيخ يا شيخ؟
غير واضح السؤال هذا الأخير.
السؤال يا شيخ، عندنا دورة قرآن بادية.
طيب لحفظ القرآن.
لحفظ القرآن يا شيخ.
طيب ويعطيكم الشيخ ثمن تقرأونه ثم تراجعون.
يعطينا ثمن يوما
بعد يوم يا شيخ. طيب
هل نقرأ ختمة القرآن، نستطيع أن نقرأ القرآن من غير هذا الثمن الذي نحفظه، أو نقصر على حفظ الثمن يا شيخ؟ لأن هناك في رمضان.
طيب تسمع توجيه الشيخ أخي مختار، شكرا لك.
بارك والدعاء يا شيخ للدين، الله يفتح عليك يا شيخ
إن شاء الله تعالى. شكرا لك أخي مختار. طيب الشيخ، الأخت حفيظة من الجزائر، يعني هي سألت عن قريبتها التي تقدم لخطبتها شاب، تقول هو لم يتمكن من الحضور وكلف أخويه لإتمام ذلك. تقول بأنه حضر والدها وإخوتها وحضر أيضا والده وإخوته وقالوا بأن تقدمنا لنطلب يد ابنتكم لأخينا وتم القبول والإيجاب وأحضر المهر. تقول بأنه حصل عدم توافق بينهما بين الزوجين، أخبرها بأنها طالق وعليها إرجاع المهر. هي الآن تسأل عن العقد بهذه الصورة، هل هو صحيح؟ هل له أن ينيب غيره يا شيخ لإتمام العقد للزوج؟
الزوج
نعم، أن ينيب أخويه ليتقدم مثلا ويتم العقد ويكون هناك شهود وإيجاب وقبول.
الحقيقة هذه المسألة فيها عدة تداخلات، ولا أريد أن أستفصل استفسارات كثيرة نضيع بها الوقت، لأن هناك شيء يتعلق بصحة العقد، هل كانت هذه خطبة أو كان عقدا، فكان القبول للخطبة ولم يأتي العقد. نعم. الأمر الثاني موضوع المهر أيضا واستحقاقه، هو ما شكل الدخول، والدخول له اعتبارات وضوابط حتى يسمى دخولا شرعيا، وهي إغلاق الباب وإرخاء الستر وتفاصيل كثيرة. الذي يقترح على الأخت السائلة أيضا لا بأس لو
يتواصلون،
اتصلت بعد الحلقة حتى وأنا في الطريق ممكن أجيب عليها سؤال هنا
بإذن الله تعالى. شكرا لك يا شيخ. إذن مشاهدي الكرام فاصل ونواصل بعدها. أهلا وسهلا بكم وبشيخنا من جديد. إذن شيخ عود لحفيظة لسؤالها الثاني، تريد أن تصوم 6 أيام من شوال يا شيخ، وهل لها أن تنوي بأن هذه 6 أيام من شوال وأنها أيضا قضاء يا شيخ من رمضان؟
هي إن شاء الله أقول إذا طبعا النية أولا هي للقضاء،
نعم،
حتى لا يعني يفسد علينا الفرض أن تنوي نية واضحة للقضاء.
نعم.
لكن السؤال لو أنها أوقعتها في يوم فاضل مثل يوم عرفة وغيرها من الأيام التي فضل الله عز وجل فيها الصيام، هنا هل يحصل له الأجر؟ أرجو ذلك. نعم، يعني بمعنى النية تامة كاملة لرمضان ثم جعلته في عرفة أو جعلته في شوال رغبة في فضل شوال. أنا أقول للشرع مقصد حين جعل الصيام في هذا اليوم أو في هذه الفترة أو في هذا الشهر، فإذا أوقعته علك أن تحصل على أجر الصوم النافلة في هذا أو أن تحصل على فائدة الصوم،
نعم،
التي أرادها الله عز وجل في هذا اليوم، فأرجو أن يؤجر على ذلك بشرط أن تكون النية الخالصة هي لصيام القضاء وأوقعها في اليوم الفاضل من أجل نيل أجر وغنيمة هذا اليوم الفاضل.
نعم.
فلو أنها صامت قضاءها 6 من شوال مع الناس مع أهلها وهي تنوي القضاء وأهلها ينوون
تدرك الأجر الشيخ بإذن الله،
فأرجو إن شاء الله تدرك هذا الأجر إن شاء الله عز وجل. هذا طبعا هذا مؤكد إذا كان الأمر عندها في السعة.
نعم.
إذا كان في السعة، إذا كان في ضيق
عصر. ضيق، نعم.
فأما إذا كان عندها سعة ولا عندها إشكالات ولا عندها واجبات ولا التزامات لبيتها ولا زوجها ولا لعملها ثم تركته تكاسلا،
نعم،
فهذا لا يحصل له الأجر، لأنه كما قال الله عز وجل إنما فعلها من أجلي،
نعم،
وقال في المعصية إنما تركها من جرائي، فلا ينفع ترك المعصية المجرد اللي هو العجز، أن يعجز فيترك المعصية، لا بد أن تكون لله، يدعوها لله حتى ينال أجر الترك على الصحيح.
نعم.
وإن كان بعض العلماء يرى بأن الترك فهذا من جملة هذه المسائل، فإذا كانت تركتها أو ما استطاعت أن تصوم النافلة لأسباب متعددة فاكتفت بالفريضة ونوت وجعلتها في شوال لتحصل على أجر الصيام في شوال، أرجو أن ينالها ذلك الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخ مختار من ليبيا سأل عن، يقول هل يجوز أن أصلي وترين في ليلة واحدة؟ يصلي في المسجد صلاة التراويح ويوتر ثم ينتقل إلى مسجد آخر، ربما نتكلم عن العشر، وقال في التهجد في صلاة آخر الليل أيضا ويوتر معهم يا شيخ.
نعم، لا يجوز أن يصلي المرء وترين في ليلة لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغير واحد من الأئمة في قوله صلى الله عليه وسلم حديث طلق بن علي الحنفي، نعم، أنه قال لا وتران في ليلة، فهذا نهي، نفي يقتضي النهي عند العلماء، وهو كما يقولون إنشاء خبر يراد به الإنشاء،
نعم، والأفضل شيء
المقصود به النهي. فهنا إذا صليت مع الإمام الأول أنت بالخيار، أما أن تصلي مع الإمام الأول حتى تكملها شفعا،
نعم،
معه فتنصرف وتتركه يوتر وحده، أو أن تصلي معه الوتر وتشفعها بواحدة،
نعم،
وأنا لا أميل إلى هذا في الحقيقة، فيه الشهرة الحقيقة وفيه إشعار الناس ستقوم في آخر الليل، لا أراها مناسبة أن يصلي أرى له أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف بوتره، ثم يصلي مع الإمام الآخر مثنى مثنى. وقد ثبت في هذا حديثان. الحديث الأول حديث ثوبان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الليل جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانت له قياما. يعني هذا معنى الحديث. فلاحظ أنه جعل المثنى مثنى بعد الوتر. وأما حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، حديث علي، فهو صحيح لكنه على الاستحباب وليس على الوجوب، بدليل حديث ثوبان هذا، وبدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين قبل أن ينام. فهذا الدليل على أنه يجوز أن تصلي الشفع بعد الوتر، ولا يشترط أن يكون آخر، لكنه يستحب لك إذا ضمنت ووثقت أنك تبقى إلى آخر الليل ولا تنام عن الوتر أن تجعله من آخر الليل. فهنا نقول للأخ الكريم أنه يصلي مع الإمام حتى ينصرف في أول الليل، ثم يصلي مع الإمام الآخر، فإذا دخل في الوتر انصرف عنه تركه.
نعم. إذن يعني الذي تميل إليه أنت يا شيخ أن يوتر في أول الليل.
أن يوتر في أول الليل.
نعم.
وأن أو إذا ضمن في آخر الليل أن يترك وتر أول الليل مع الإمام ويجعله مع الإمام الآخر.
نعم.
ولا أرى له أن يشفع.
نعم. لكن إذا تركه يا شيخ بعض الناس يخشى أن يفوته أجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف.
لا، إذا تركه قيام ليلة. هو الآن صلى جملة الصلاة وأكثر الصلاة ولم يبقى إلا هذا الوتر الركعة المفردة. فلا حرج عليه مطلقا، وهو يحصل على هذا الأجر، لأن نيته هو أن يكمل الصلاة من آخر الليل.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني يقول بعد صعود الإمام على المنبر يوم الجمعة هل له أن يسأل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، يقول بصوت مرتفع أم منخفض؟
إذا أذن المؤذن، هو في الأذان طبعا.
نعم، في الأذان. نعم.
إذا أذن المؤذن سواء كان هذا للجمعة في الأذان الثاني أو كان للصلوات، فلا يشرع للمؤذن أن يقرأ دعاء الأذان أو أن يتلوه أو أن يدعو بصوت عال، لا سيما إذا كان على سمت الأذان وعلى نفس رفع الصوت، وحتى لو كان بصوت هادئ ما دام أنه قد رفع صوته وأوصله للناس، لأن هذا من جملة الشعائر الظاهرة، وهذا غير مشروع أن تفعل ذلك، رغم أنه في أصله مشروع. نعم. لكن إعلانه بهذا الشكل يعتبر شعيرة، فيكون من جملة المحدثات في العبادات، وهذا قد نص عليها غير واحد من العلماء كالإمام الشاطبي الأندلسي المالكي رحمه الله، وأئمة كثر، وهي اعتبارها من البدع الإضافية، لأنك تضيف صفة جديدة. ولو أردت أن يعني تستيقن هذه المسألة، فلو أن الإمام صلى العشاء مثلا في أي وقت غير في رمضان أو غير رمضان، صلى العشاء ثم قال للناس الآن قوموا لنصلي صلاة سنة العشاء جماعة وبتلاوة جهرية، ماذا سيقول الناس؟ والله الناس يصلون جماعة وبجهر وباجتماع وبتواعد على أن يصلوا في هذا الوقت، فهذا غير مشروع، رغم أن صلاة النافلة جماعة مشروعة أحيانا، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وصلاها في بيوت بعض أصحابه على وجه القلة. لكن إذا انضم إلى مسألة قضية الشعار، كانت البدعة في الشعار في مضاهاة المشروع، فلا يجوز إذن أن يقولها الإمام، لكن يقولها بينها وبين نفسه، ويقولها من سمعه أيضا بينه.
نعم.
وبين نفسه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وعود الاتصالات ثانية، الأخ خالد من العراق، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالك يا أخي؟
الله يحييك ويبارك فيك، تفضل خالد.
لدي سؤال للشيخ.
نعم. ما هو؟
هل يجوز تقديم في الركعة الأولى، يعني الركعة الأولى والثانية، الركعة الأولى تقرأ من آخر القرآن والركعة الثانية أن تقرأ من أول القرآن، هل يجوز يجب التسلسل أم يعني أنه القراءة من أي شيء يعني أعجبك قرأت؟
طيب.
السؤال الثاني صلاة التراويح، هل يجوز لإمام يقرأ من سورة مثلا آل عمران، وثاني يوم الإمام الآخر يقرأ من سورة النساء؟
نعم.
وهل يجوز التقديم والتأخير في التراويح؟
طيب.
وجزاكم الله خيرا.
وإياك، شكرا لك. شكرا. الأخ صالح من الجزائر، تفضل أخي صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أخي لدي ثلاث أسئلة سريعة.
الأول
عندما كان عمري حوالي 15 أو 16 سنة،
نعم،
وكنت مكلف، نعم. مارست العادة السرية في رمضان 4 أيام.
نعم.
هل أعيدها أم علي كفارة؟
طيب طيب.
السؤال
الثاني.
أحيانا أشرب الماء عند السحور. أحيانا أشرب الماء عند السحور.
طيب.
وأذان الفجر يؤذن. هل صومي صحيح أم أعيد هذه الأيام؟
طيب.
وهي كثيرة. كيف أقدرها؟
طيب والسؤال الأخير.
السؤال الأخير. عندما كنت طالبا كنت أمارس محاولة غش أنا وزملائي في الامتحانات. والآن أعمل بهذه الشهادة وأسترزق منها. ما هو الحكم الشرعي وهي الوظيفة الوحيدة التي أمارسها؟ والسلام
طيب. عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أخي صالح. طيب شيخ أعود لأخينا مختار. سؤاله الثاني هو التحق بدورة لتحفيظ القرآن الكريم منذ سنة، يقول بأنه واقتصر على الحفظ على حفظ القرآن، يقول بأن شيخهم يعطيهم يوما بعد يوم ثمن فيحفظونه ثم يراجع لهم في اليوم الثاني. هو الآن يبدو لي بأنه يعني يسأل إذا استمر على هذا فلن يختم القرآن يعني قراءة، يخشى أن يفوته أجر قراءة القرآن. ما توجيهكم ونصيحتكم له فيما لو استمر على الحفظ ولم يختم يعني حتى مثلا في رمضان؟
الذي أراه أنه يعني يترك برنامج الحفظ في رمضان إذا
نعم.
إذا تضايقت
نعم.
وإلا ختمة واحدة لا أظن أنها ستؤثر عليه، يعني حوالي نص ساعة في اليوم تقريبا أو أقل، ممكن أنه يختم مرة واحدة ويحفظ نصف ساعة أخرى. لكن إذا كان عنده من الحرج والضيق وطلب الرزق أو أي اعتبارات أخرى
نعم.
فالذي أراه له أن يختار قراءة القرآن نظرا على حفظه، لأن الحفظ
نعم.
وسيلة في الحقيقة.
صحيح.
هو وسيلة من أجل تدبر القرآن والانتفاع به
نعم.
فما يسوغ لأسيما في الأيام الفاضلة أن تبدأ بالوسيلة وتترك الغاية.
صحيح.
فالغاية أن تقرأ المصحف كله وتتدبره وتنتفع بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثم ترجع إلى برنامجك بعد رمضان.
نعم حسنا عليكم. الأخ خالد من العراق له سؤالان، سؤاله الأول وكذلك سؤاله الثاني. سؤاله الأول عن صلاة الإنسان يبدو منفردا، والسؤال الثاني صلاة التراويح. يقول هل له يا شيخ أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر السور مثلا من قصارها ثم يقرأ في الركعة الثانية، وهو ما يسميه البعض تنكيس يا شيخ، مثلا السور لا أتكلم عن آيات، مثلا يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية يقرأ الضحى؟
نعم. أما بالنسبة لتنكيس السور وليس الآيات فالأقرب أنه جائز، لأنه وردت به السنة
نعم.
وقد ثبت هذا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. فإذا فعله الإنسان أحيانا أو مع الشك أحيانا في ترتيب السور أحيانا
نعم،
أو ما شك لكنه كانت هي الحاضرة في طرف ذهنه ففعلها على وجه القلة، فلا أرى فيها بأسا. وقد ثبت هذا في حديث حذيفة في صحيح مسلم
نعم،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم افتتح النساء ثم رجع وقرأ آل عمران
نعم.
هنا لم يتقع على الترتيب فلا بأس. الأول وش يقول؟
هذا هو الأول بالنسبة للركعة الأولى والثانية. وبالنسبة لصلاة التراويح يقول هل للإمام مثلا أن يتنقل بين السور أم لابد أن يبدأ بالفاتحة ويختم بالناس؟
نعم، الأولى في هذا هو أن يبدأ بالبقرة
نعم،
وأن يختم بالناس. هذا هو الذي عليه عمل السلف وعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
لكن هل تكون الصلاة باطلة؟ لو أنه انتقل لهم وتنقل بين السور وبين الآيات فأيضا جائز، لا سيما إذا كان هذا أرفق بالمؤمنين حتى لا يطيل عليهم.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام فاصل ثاني نواصل بعده. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. إذن الشيخ عودلي صالح من الجزائر له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: عندما كان في 15 من عمره وكان مكلفا، يقول بأنه مارس العادة السرية 4 أيام وهو صائم، ماذا عليه شيخ؟
يعني الغالب في حال هذا في مثل هذه السن أنه في حال من الجهل، فلا أرى عليه شيء في هذا. نعم. ولا يلزمه قضاء.
الحمد لله.
نعم. لأجل عذر الجهل. نعم.
نعم. سؤاله الثاني يقول بأنه أحيانا كان يشرب الماء عند السحور والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، يسأل عن صيامه يا شيخ.
الأولى بالإنسان إذا سمع أذان الفجر أن يكف هذا حتى يعني يضبط صيامه ويحتاط لدينه.
نعم.
لكن يعني يبقى بعض العلماء يقول هل هذا الأذان يدل على طلوع الفجر بشكل قاطع؟ فهنا يقع البحث، لكن لا أرى دخول الإنسان في هذا، وأن يلتزم مع الأذان أن يقطع أكله وشربه، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول: عندما كان في دراسته الجامعية كان أحيانا يمارس الغش في بعض المواد، يقول بأنه الآن قد تخرج وتوظف بموجب هذه الشهادة وهي يعني مصدر رزقه بعد الله سبحانه وتعالى، حكم عمله يا شيخ؟
أرى له أولا أن يتوب من ما فعل، لأنها ذنب وشيء كبير عند الله عز وجل. وكذلك أيضا إذا كانت وظيفته تتعلق بالمادة التي غش فيها. نعم. في تخصصه كان يكون مثلا في عمل يتعلق بفن معين وصنعة معينة، ثم غش في الصنعة التي يتخصص فيها في عمله.
نعم
وقصدي في المادة التي هي صنعته في عمله، فكذلك هنا لا يجوز الإنسان في هذا أن يبقى في هذه الوظيفة، بل لا بد له أن يعوض ذلك تعويضا صحيحا. وأرى له أن أيضا يتصل بعد الحلقة، لأن فيه إطالة في الاستفصال في هذا.
نعم.
ممكن نجيبه إن شاء الله بشكل أكثر تفصيلا.
أحسن الله إليكم. إذن على أخينا صالح أن يتواصل مع صاحب الفضيلة بعد البرنامج، لأنه يريد أن يستفسر منك عن بعض الأمور فيما يتعلق بسؤالك الثالث. أعود الأسئلة هنا يا شيخ. إحدى الأخوات تقول، هي قالت ما حكم، لكنها تريد يعني توجيها ونصيحة منكم. تقول: من ترفض رجلا تقدم لخطبتها وهو على خلق ودين ولكنه لا يملك شهادة دراسية، يعني وهي ربما تجاوزت الآن 25 أو 26
واتجهت إلى رفضه هي.
نعم.
الحقيقة لا أستطيع أن أعطي في هذا أيضا جوابا مفصلا، لأنها قضية اجتماعية.
صحيح.
لكن عليها أن توازن، يعني أولا عليها أن توازن في 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 حالها، كونها مثلا يعني مرغوبة وتريد مثلا رجلا أتم في صفاته، و فإذا وازنت بين الأمرين.
نعم.
ولم تخشى أن يفوت هذا الرجل مع كونه كفو أو فيه الحد الأدنى من الكفاءة.
نعم.
فلا أرى لها في الحقيقة أن تتأخر في قبوله. والزواج. نعم. الحقيقة هو في الحقيقة إكمال للدين، لأنه إكمال للعفة وفيه السكينة.
نعم.
وفيه الطمأنينة، لا للرجل ولا للمرأة، وفيه الإنجاب وفيه بناء الأسرة، وهذه في الحقيقة تبني الأمة وكذلك تبني النفس في الحقيقة. نعم. فلذلك تأخرها، لا سيما وأنها قد دخلت مراحل، أنا أعتبرها دخلت، ما أقول أنها.
نعم.
عنست الآن، لكن دخلت في هذه المرحلة، بدأت فيها تقريبا. بالعادة المرأة تتزوج في 20 21، عند التخرج من الكلية ونحو ذلك 22، لكن وصلت هذه المرحلة فهي قد يعني يفوتها أشياء في هذا. كل ما لو تتأخر سنة سنتين.
نعم.
دخلت في مرحلة العنوسة. فلذلك الذي أراه لها ما دام أنها فيه الحد الأدنى من الكفاءة المقبول في خلقه، والخلق مهم لأنه يفسد على الإنسان دينه ودنياه في الحقيقة، أخلاق الزوج وكذلك أيضا في دينه، فإذا أمنته في ذلك وفي عقله وفي معرفته فلا تتأخر في إجابة هذه الخطبة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شيخ أختنا بشرى تسأل عن نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية، تقول: وهل يكون تقدير النصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذهب؟
الصحيح أنه يقدر بالأقل من النقدين، طبعا دائما الأقل من النقدين هو الفضة.
نعم.
يعني لم يحدث في التاريخ أن زادت قيمة الفضة على قيمة الذهب، فلذلك الأقرب الله أعلم أنه يؤخذ بنصاب الفضة، لأن هنا يعني اتجاهان للعلماء. الأول. نعم. عندنا الورق النقدي جديد، هذا الورق النقدي، وعندنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، وعندنا فضة هي النقود. نعم. في ذلك الوقت. طيب الورق النقدي الآن هو وكلها أثمان، هذا ثمن، هذه ثمن، وهذا ثمن، وهذا أيضا ثمن من الأثمان. نعم. طيب نحسب النصاب على الفضة ولا على الذهب؟ هنا كما يقولون تنازعها أصلا، هذا الأصل يجذبها إليه وهذا الأصل يجذبها إلى الناحية الأخرى. فبعض العلماء يرى بأن المعتبر في هذا الذهب أو الأكثر لأنه لحظ للفقراء، عللوه بأنه لحظ للفقراء. والآخرون قالوا بأنه الفضة أو الأقل، نقول لأن الأصل براءة الذمة، لأن قد انتهى الآن، لم يعد هناك نقود ذهبية ولا فضية، فالذي عليه عمه هو الورق النقدي، وكلاهما معتبر في الشريعة ولا مزية لهذا على هذا. فهل المعتبر الأقل ولا الأكثر؟ المعتبر الأقل. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة من الزكاة حتى يثبت ما هو أعلى منها، هذا هو الأصل في هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن زيارة النساء للقبور.
عفوا، نعم. نحن قلنا كان بس عكس في ظاهر الجواب، نقول الأصل هنا براءة الذمة من الكثير، من النصاب الكثير، فيكون الأصل هو البقاء على الفضة، نصاب الفضة هو يقارب 3000 ريال تقريبا أو 4000، بينما الذهب يقارب حوالي 14000 ريالا.
نعم، حسنت. حسن الله إليكم شيخ. وحكم زيارة النساء للمقابر يا شيخ؟
الذي عليه مذهب أحمد رحمه الله واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى هو المنع من ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذهب الجمهور بقية الأئمة الأربعة والرواية الثانية عن أحمد، في رواية عن أحمد، إلى جواز هذه الزيارة مع الكراهة. ويرون بأن هذا منسوخ، ما ورد من الأحاديث منسوخ بحديث عائشة الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بزيارة قبر أخيها عبد الرحمن، وكذلك أيضا بأمره لها أو توجيه لها عند زيارة المقابر أن تقول، وذكر الذكر والدعاء الوارد في ذلك، فرأوا بأن هذا منسوخ. هذا قول قوي جدا، وهو الأشبه بالأصول والأقرب إلى طرق الترجيح في هذه المسألة، لكن نحن نقول على وجه الاحتياط أن لا تفعل المرأة، تكثر من الدعاء له في مكانها، والله عز وجل يستجيب لها كما وعد بإجابة الداعين.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا إحدى الأخوات تقول بأنها عندما كانت تصلي التراويح كانت تضع شيئا من كما وصلت جزءا من حجابها، الزائد من حجابها، لتسجد عليه. تقول بأن إحدى الأخوات أنكرت عليها وقالت هذا لا يجوز.
نعم، هذا قول بعض أهل العلم، ربما الأخت التي أنكرت بنت على هذا القول، لكن هذا القول أيضا يعني فيه نظر.
نعم،
وما يتحقق به السجود يحصل سواء كان بهذا أو بذاك، سواء كان الجرم كبير أو صغير، ما دام يسمى فرشا أو سجادا. نعم، فإذا فعلت ذلك فلا أرى لها حرج.
الحمد لله. هي قالت أيضا، أضافت يعني بأنه إذا كان كما ذكرت أنت الجرم وهي السجادة الصغيرة، تقول بأنها قالت إذا كان صغيرا لا يجوز، لا بد أن تضع يديها والجبهة والأنف على نفس السجادة يا شيخ، يعني ما تضع اليدين مثلا على السجادة الكبيرة والوجه على سجادة صغيرة وضعتها.
نعم، هذا أيضا ليس عليه دليل ظاهر والله أعلم.
نعم،
فلا أرى حرجا لو أنه فعل. بعضهم يقول يفرق بين ما يكون من لباسه مثل الشماغ أو العمامة وما يكون خارج اللباس، لا أرى في ذلك فرقا، العبرة هنا بتحقق من ناحية الركنية، بتحقق السجود بمعناه الشرعي
الحمد لله
في الركنية، وكذلك الوجوب لا دليل عليه، وليس مانع موانع صحة السجود والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا الأخ عبد الله سأل عن قولي بسم الله جهرا أثناء وضوئه أجلكم الله في دورة المياه يا شيخ.
لا بأس، دورة المياه فيها مغسلة وفيها لا حرج عليه لو سمى الله عز وجل، لأن المقصود به الوضوء.
نعم،
والنهي عن التسمية، من نهى من العلماء عن التسمية في الكنف وبيوت الخلاء ودورات المياه، إنما قصدوا بذلك تعظيم اسم الله عز وجل.
نعم،
فأنت لا تذكر الله عز وجل ذكرا مطلقا، إذا ذكرته ذكرا مطلقا في هذا المكان يعني وجد فيه معنى الإهانة، لكن إذا كان تابع الوضوء فلا يظهر فيه معنى إهانة اسم الله عز وجل، فلا أرى فيه بأس. وحكي هذا عن جمهرة من السلف من التابعين وغيرهم بجوازه الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وحكم قولي سمع الله لمن حمده بالنسبة للمأموم يا شيخ؟
هذا قول لبعض أهل العلم لكنها أيضا مرجوح. نعم، والصحيح أن يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام، والإمام يقول ربنا ولك الحمد أيضا، والمأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد.
نعم
نعم. وهذا هو الراجح وعليه ظواهر الأدلة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول هنا عبد الله أيضا عن حكم السهو لمن سهى أثناء ذكر الله، هل عليه شيء يا شيخ؟
سهى قصده سرح بخاطره.
نعم سرح يعني. نعم ربما
سهى لا حرج عليه، الذكر برمته هو مستحب
نعم
وليس واجبا، فلو أنه تركه برمته أو سهى فيه كله برمته فلا حرج عليه في ذلك، لكن يندب في الحقيقة
نعم.
الإنسان إذا قرأ القرآن أو ذكر الذكر أو دعا الدعاء أن يكون بقلب حاضر ومتأمل لهذا الذكر وذلك الدعاء، يؤجر عليه وتتحقق منه مقاصده، فمن فرط في شيء من ذلك ضاع منه بقدر ما فرط فيه.
صحيح.
لكن هل يأثم؟ الجواب لا يأثم ولا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله إليكم. الأخ خالد حسين يقول آية الكرسي أكثر من آية ونطلق عليها لفظ آية.
نعم هي آية باعتبار أقول هي آية باعتبار الاتصال المعنى، فكأنه والله أعلم على معنى التغليب والله أعلم.
نعم. وما أفضل الأوقات هنا أيضا السؤال يعني لتلاوة القرآن الكريم حتى يكون القلب حاضرا يا شيخ؟
الأوقات ليس هناك، أعرف أن هناك وقت معين في الشريعة يكون هو الأفضل، القضية مبنية على صفاء النفس والخاطر، وهذا قد يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف الأزمنة والأمكنة والأجواء، يعني أكثر الناس سيما في الأجواء الحارة يكون بعد الفجر هجعة الناس وهدوئهم هو أفضل وقت الحقيقة، لا سيما في المسجد أن يقرأ ورده وحزبه في هذا الوقت يخلو فيه من المشغلات والمؤثرات، وبعض الناس قد يميل إلى شيء منها، هي راجعة إلى مزاج النفس في الحقيقة، فالإنسان يبحث عن مزاج نفسه وعن أفضل وقت يرى أنه الأفضل لقراءته سواء للقرآن أو لقراءة الكتب الأخرى.
نعم.
فهي الوقت الذي يكون أنسب للتدبر الله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد وبارك في علمه وعمله ونفع به، شكر الله لكم.
حياكم الله بارك الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، تقبل الله منا جميعا صيامنا وقيامنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
سل العلماء من ورثوا الكتاب بهم.